المجازر لانتزاع لانتزاع تنازلات كبيرة. ولا أعتقد أن المقاومة ستقدم أي تنازلات. أن المعركة ستستمر للأسف الشديد ستستمر في على 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 أمل على أمل أن يتم هناك ضغوطات خارجية، ولكن لا أعتقد ذلك.
طيب. كيف لنا نفهم المشهد في داخل الكيان دكتور أمجد في ظل الأجواء المحتدمة والمطالبة بإقالة نتنياهو، تشكيل حكومة جديدة وما إلى ذلك؟
نعم، نتنياهو ما زال متمسك بالسلطة، هناك محاولات للانقلاب عليه. أعتقد زيارة جنت للولايات المتحدة كانت بطلب أمريكي، وأعتقد أن الإدارة الأمريكية برئاسة بايدن ستستخدم الورقة الأخيرة وهي جنتس حسب استطلاعات رأي، هو الرئيس الوزراء القادم ولديهم سيناريوهات سياسية يريد استخدامها أيضا لمصلحته في الانتخابات ضد منافسه دونالد ترامب. ونتنياهو هو من حلفاء ترامب، ويريد بايدن التخلص من نتنياهو قبل اقتراب الانتخابات في شهر نوفمبر القادم. أعتقد أن هناك محاولات لإسقاطه، ربما ملف التجنيد الحريدين سيسقطه، أو ربما الميزانية ربما ستؤدي إلى إسقاطه، ولكن ما زال هو المهيمن والمسيطر حتى الآن على مجلس الحرب وأيضا على الأغلبية. حتى الآن رغم وجود خلافات عميقة في مجلس الحرب وأيضا في الحكومة، ولكن ما زال هناك إمكانية كبيرة جدا بأن يحافظ على الأغلبية. ولكن إذا استطاع جنتس الانسحاب وأيضا محاولة زعزعة هذه الحكومة، أعتقد أن هناك أمل في إسقاطه خلال الأشهر القادمة. ولكن على الجبهة قطاع غزة هناك إجماع في الجبهة الداخلية بالاستمرار في الحرب، وهذه هي المشكلة رغم الاتهامات الكبيرة في مسألة ملف الأسرى الذي شكل فعلا ورقة ضغط كبيرة جدا ممكن أيضا أن تساهم في استئناف في إسقاط نتنياهو.
دكتور، لا بأس هنا أن نتوقف قليلا عند قضية المفاوضات، أين وصلت حتى هذه اللحظة وهل هناك من جديد؟
نعم، هناك من جديد في عملية الضغط على المقاومة الفلسطينية. ما زالت الحكومة ترفض انسحاب كامل وتحاول خلق مشاكل في مسألة انسحاب الدبابات في المناطق التي يتواجد فيها كثافة سكانية فلسطينية في قطاع غزة. أيضا هناك مشكلة في عملية إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين بأنهم يريدون نفي الأسرى خارج فلسطين، الأسرى ذو المحكوميات العليا أو ما يدعون هم أنهم يديهم ملطخة بالدماء اليهود. أيضا هناك مشكلة في عودة النازحين من الجنوب إلى الشمال، هم أيضا يرفضون العودة الكاملة ويطالبون بمنع الشباب الذين يتطاوع أعمارهم في ما يسمى بسن التجنيد، وهذا أيضا إضافة وعرقلة جديدة. أيضا لديهم مشكلة أيضا في مسألة إدخال الكميات وكيفية إدخال كميات المساعدات، لا يريدون أن تكون هذه المساعدات تحت إشراف المقاومة الفلسطينية. هم يحتقون أكثر من سبب لمحاولة إيجاد مبرر للعودة إلى الحرب. هم يركزون فقط على أعتقد على إنجاح فقط المرحلة الأولى وهي إطلاق سراح 40 أسير. وهناك أيضا إشكالية، هم يريدون معرفة من تبقى من الأسرى أحياء لدى المقاومة، ولا أعتقد أن المقاومة ستعطي معلومات مجانية بدون مقابل. أعتقد أن الفجوة ما زالت كبيرة، الوصول إلى اتفاق صعب إلا إذا تنازل الاحتلال. وهناك قبل قليل سمعنا أن الرئيس بايدن تواصل مع الطرف القطري والطرف المصري وطالبهم بالضغط على حركة حماس لإيجاد هدنة قبل شهر رمضان المبارك. هناك ضغط كبير للإدارة الأمريكية على الطرف العربي لكي يضغط على المقاومة من أجل قبوله هدنة وليس وقت الحرب.
طيب. أجواء القدس دكتور أمجد لو تضعناها في الصورة مع قربنا واقترابنا من شهر رمضان الكريم، تفضل.
نعم، أجواء القدس حزينة. يعني هناك منذ 5 أشهر لا يسمحون بدخول المصلين إلى باحات المسجد الأقصى. هناك حواجز كثيرة، حولوا المدينة إلى سكنة عسكرية، يرفضون دخول المصلين في سن معين، أقل من 40 من 50 سنة، يرفضون دخولهم كسكان مدينة القدس. وأيضا هناك منع لدخول المصلين من مناطق الضفة الغربية، وهناك محاولات أيضا لوضع شروط معينة لفلسطيني الأراضي المحتلة عام 1948. بعتقد أن المسجد الأقصى أيضا يتم اقتحامه يوميا وتدنيسه من قبل المستوطنين بشكل مستمر منذ 7 أكتوبر حتى اليوم. الملف نقل إلى مكتب ما يسمى رئيس حكومة الاحتلال، وسحب من الوزير المتطرف الفاشي بن غفير.
لكم منا كل الشكر دكتور أمجد شياب، الكاتب والمحلل السياسي من القدس المحتلة، شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا. بارك الله بكم.
أحن إلى لقائك يا حبيبي، وأبحث عنك في شتى الدروب، وذكرك ديدني رغم التناي، وأنت مددنا طبي وطيبي. وحالت بيننا الأقدار قلني، متى يدن المحيط من الحبيب،
متى يا مهجتي سأراك حرا، متى ستزور آثار الحروب،
متى تجفو ضواحيك المنايا، وتخفت فيك أصوات النحيب،
متى نأتي رحابك كي نصلي صلاة النصر في ثوب قشيب، متى يا قدس تعادوك البلايا، ونجم أساك يسلم للمغيب،
متى يوم يجيء كيوم بدر يجر به
الله. وأهلا بحضراتكم سمعنا الأفاضل إلى هذا اللقاء في برنامج حدث وحوار. طوفان الأقصى يجتاح الكيان الصهيوني لا زال محور موضوع النقاش. هناك مساهمات وصلتنا من الإخوة والأخوات نحاول التوقف عندها في هذه اللحظات. الأخ عبد الله من السنغال كتب يقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخي الكريم. إننا نطالب من المؤسسات بالتحرك الفوري والعاجل لمنع الكارثة الإنسانية في غزة. عبد الله من السنغال شكرا لك أخي الكريم. أخ عبد الله من السنغال يطالب بذلك والكثير للأسف في بلدان قريبة جغرافيا وعقائديا ودينيا وعرقيا مع أهلنا في غزة، للأسف لا نسمع لهم صوت مؤثر. الأخ مرتضى من الناصرية جنوب العراق كتب يقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام أخي مرتضى حياكم الله. هذا الطوفان كشف من يقف معنا ومن يقف ضدنا وضد المقاومة. كثير من الدول تم تعريتها تعرية تامة نتيجة لدعمها للكيان الصهيوني الغاصب، وفي الوقت ذاته الجانب اليماني والحوثي والجمهورية الإسلامية في إيران فعلت ما لم يفعله أحد من قبل. مرتضى الناصرية العراق حياك الله وبياك أخي الكريم والفاضل، وشكرا على هذه المشاعر الطيبة وعلى المشاركة والمساهمة معنا. الأخ العزيز والفاضل أبو جهاد من فلسطين كتب يقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام أبا جهاد حياكم الله. لقد تم تقييد العالم كل العالم، كأننا نرى العالم مقيد لا يستطيع أن يقدم شيئا، هم قادرون على ذلك لكنهم لا يمتلكون العزيمة والإصرار كما نمتلك نحن في فلسطين. أبو جهاد فلسطين، حياك الله وشكرا جزيلا لك أخي الكريم. قام الإسلامية تعلن استهدافها انتشار لجنود العدو في جبل النذر بالأسلحة الصاروخية وإصابتهم إصابة مباشرة. قصف إسرائيلي استهدف مقبرة في جباليا شمال قطاع غزة، تناثر جثامين الشهداء في الشارع وأعيد دفنها في الشوارع القريبة. في فلسطين المحتلة سرى القدس تعلن استهدافها بصواريخ 107 موجهة لمبنى تحصنت به قوة صهيونية وأوقع أفرادها بين قتيل وجريح. سرايا القدس أيضا تعلن أن المجاهدين لديها يخوضون في حي الزيتون اشتباكات ضارية مع جنود العدو بالأسلحة الرشاشة. أيضا لسرايا القدس قصف مجاهدون بقذائف الهاون تجمعا لجنود العدو في حي الزيتون، وبعد عودة المجاهدين من مناطق الاشتباك في حي الزيتون أكدوا تنفيذهم عددا من المهام. كتاب الشهيد أبو علي مصطفى وكتاب المجاهدين تستهدفان برشقات صاروخية في عملية مشتركة مستوطنة بئيري ومقر القيادة في مستوطنة رهيب. وسائل الإعلام الإسرائيلية تعلن أن عضو الكنيسة سمحة روتمان سفر جانس إلى واشنطن من دون التنسيق مع رئيس الحكومة هو عار. هناك أيضا الجهاد الإسلامي، المجتمع الدولي هو من أعطى الاحتلال رخصة القتل بينما يحرم ويجرم مقاومة شعبنا لهذا العدوان المتواصل. الجهاد الإسلامي تقول أن العدوان الصهيوني سجل سقوط المدوية لما يسمى بالمجتمع الدولي وغض الطرف عما يحدث من إبادة جماعية. ما حدث سابقا والجريمة العدوانية الجديدة دليل إضافي على الطابع الإجرامي الذي يلازم سلوك جيش الاحتلال الصهيوني. وزارة الصحة في غزة تعلن قوات الاحتلال الصهيونية تنفذ جرائم إبادة جماعية ممنهجة تستهدف مئات الآلاف من البطون الجائعة شمال مدينة غزة. قوات الاحتلال قصفت فلسطينيين في أثناء انتظارهم شاحنات الطحين قرب الدوار الكويتي في مدينة غزة. سفارات الإنذار دوت في مستوطنات الجليل الأعلى بسبب الاشتباه في اختراق مسيرة والعديد من وزارة الصحة تعلن في غزة إذن أن مستشفيات شمال القطاع خرجت عن الخدمة وتحولت إلى نقاط طبية لا تخدم خدمات لإنقاذ الحياة. هذا ما تعلنه وزارة الصحة بغزة. منظمة أنقذ الأطفال تقول خطر المجاعة يتزايد في غزة طالما استمرت إسرائيل في إعاقة دخول المساعدات. حزب الله أيضا يعلن استهداف لانتشار الجنود عدو في جبل نذر بالأسلحة الصاروخية ويقول بأنه حقق إصابة مباشرة فيهم. بعد قليل نواصل رافقونا مستمعينا.
يا تاج الملايين نفديك في كل وقت وحين، في القدس تنتظم القبور وكأنهن سطور وتاريخ للملايين، والقدس صارت خلفنا والعين تبصرها الدموع والأنين. أتعرفون من أنا؟ أنا القدس العربية.
شيوخ ملأوا الدنيا ضجيجاً وصراخاً، أين هم الآن؟ لا حس ولا صوت. حكام ادعوا الوطنية وادعوا العروبة، فعندما جد الجد غزة فضحته بحرب بين الكفر وبين الإسلام.
سلاماً 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 على القدس ألف سلام، على غزة العز ألف سلام، على أهل الصامدين النشامى. سلاما 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 سلاما
على. حياكم الله وأهلا بحضراتكم جديد. نعود لنذكر بالعواجل. وزارة الصحة في تعلن أن 8500 مفقود ما زالوا تحت الأنقاض، وقوات الاحتلال الصهيوني تمنع فرق الدفاع المدني من انتشال الجثامين. طبعا الحديث عن 8500 مفقود يعني الحديث عن 8500 شهيد بعد كل هذه الفترة الكبيرة حقيقة، وبذلك ربما سيرتفع عدد الشهداء إلى أعداد مخيفة وكبيرة. وهذا الكيان الذي لا زال يرتكب المزيد من الجرائم لا زال يصر على ارتكاب أكثر وأكثر، كلما رأى العالم لا يحرك ساكنا باتجاه هذا العدو. من أمن العقاب أساء الأدب، هكذا قالت العرب. وإساءة الأدب من هذا الكيان نتيجته دماء ومزيد من دماء الأبرياء في غزة العزة، في غزة التي لا زالت تعاني الأمرين، قصف من جانب وتجويع من جانب آخر، بالإضافة إلى انهيار كامل لكافة المؤسسات الصحية والتعليمية والخدمية وغيرها. عصابات الكيان الصهيوني لا زالت تعبث أيضا في أكثر من مكان، الأمر لا يتعلق فقط بغزة بل في أماكن أخرى في داخل فلسطين المحتلة، والقدس تئن حقيقة، القدس المحتلة تئن بسبب هذه الأعمال. الجانب الصهيوني يفتح يد كل العصابات الإجرامية الصهيونية لقتل المزيد والمزيد من الأبرياء في غزة. الأخ عبد الباسط كتب يقول: بعد السلام والتحية لكم، السلام أخي الكريم والفاضل، حياك الله. نعلن أن سرايا القدس استهدفت بصاروخ 107 موجه مبنى تحصنت فيه قوة صهيونية وأوقعتهم بين قتيل وجريح، ولا زالت تخوض الشباكات ضارية مع جنود الاحتلال. شكرا جزيلا لنقل هذه الأخبار لنا أخي الكريم. وزارة الصحة في غزة تعلن استشهاد 15 طفل نتيجة للجفاف وسوء التغذية في شمال غزة، وهناك قلق على حياة 6 آخرين. الحديث في كل دقيقة تمر حقيقة في قضية انهيار ما يجري في غزة وكافة القطاعات، يعني المزيد من الشهداء، والمزيد من الشهداء يعني كارثة إنسانية تتفاقم في هذه المدينة. أكثر من خبر يؤكد أن الواقع الذي يعيشه أهلنا في غزة أكبر من كارثي بكل ما تعنيه الكلمة، للأسف الشديد. وقضية الصمت، لا زال الصمت مطبق حيال هذه الجرائم. المتحدث باسم الصليب الأحمر يعلن بغزة أن الوضع آخذ في التدهور في القطاع، والاحتياجات الإنسانية في الزياد مستمر. ويقول أيضا: الجهود التي تبذل من بعض الدول مرحب بها لكنها لا تشكل حلا مستداما، وجهود بعض الدول الحالية لمساعدة أهل غزة مرحب بها لكنها لا تكفي. الأزمة ممتدة على مدار سنوات وتفاقمت خلال هذه الحرب. هذا الكلام للمتحدث باسم الصليب الأحمر بغزة. نعم، طوفان الأقصى استطاع أن يقدم للعالم أنموذجا جديدا في المقاومة، لكن بالمقابل هناك انهيار في المؤسسات الصحية والخدمية في غزة بسبب الحصار والعدوان، وكذلك ممارسة منع دخول أي شاحنة إلى غزة، يعني إمعان في التجويع والقتل لأهلنا في هذه المدينة، هذه المدينة التي عانت ولا زالت تعاني، والتي كانت أساسا محاصرة ولا زالت تحاصر من قبل هذا الكيان. أشكر الأخ أبو جهاد لكل ما يرسله إلينا، مع شكر جزيل الأخ أبو محمد وأبو علي، شكر جزيل الأخ محمد من مصر، الأخ أبو عمير من اليمن، الأخ سلمان من الكويت، سيد محمد من الجزائر، الأخت زينب من القطيف، الأخ عبد الله من سلطنة عمان، وروح الله من اليمن، الأخت سعاد من البحرين، الأخ ماجد من بغداد، وأسماء كثيرة أخرى ترسل لإذاعتنا المزيد والمزيد من المساهمات والمشاركات في كافة اللقاءات. مجازر التجويع مستمرة على وقع الخلافات الصهيونية المستمرة كذلك، والتي لم تنتهي حتى هذه اللحظة. ما يمكن القول، ونحن نقترب من شهر رمضان الكريم، أنه يجب أن ندخل الشهر الكريم ونحن نعيش ربما إنهاء لهذه الأزمة. نلقاكم غدا بإذن الله. السلام عليكم.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. بإمكان مستمعينا الكرام في اليمن التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15260 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15460 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 19 متراً وبالذبذبة 15480 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 3 حتى الساعة 6 مساء بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس هذا الطول، أي 19 متراً وبنفس الذبذبة وقدرها 15480 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى 10:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. أما بالنسبة لمستمعين الأعزاء في العراق وسوريا وبلاد الشام وشمال السعودية، بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 25 متراً وبذبذبة قدرها 11820 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. أيها الأحبة، نتمنى لحضراتكم أوقات مفيدة وممتعة مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها المستمعون الكرام. نحن الآن في برنامج درر البلاغة في شرح كلمات قصار من نهج البلاغة، الحكم رقم 150. لقد تطرقنا في الحلقات الماضية إلى بعض فقرات هذه الحكمة وهذه الكلمة القصيرة التي أشار إليها أمير المؤمنين وسيد المتقين علي بن أبي طالب، حيث قال: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير عمل، ويرجي التوبة بطول الأمل، ويقول في الدنيا بقول الزاهدين، ويعمل فيها بعمل الراغبين، إن أعطي منها لم يشبع، وإن منع منها لم يقنع. هذه الصفة الرابعة التي يشير إليها أمير المؤمنين بالابتعاد عنها، أي الابتعاد عن الجشع، إن أعطي منها لم يشبع، وإن منع منها لم يقنع. الإشارة إلى الرضا في الحياة. هذه النصائح أنا أعتقد بأنها هي موجهة أكثر شيء إلى الشباب من مجتمعاتنا، لأن الإنسان عندما يكبر سوف يتطبع على هذه الصفات من حيث لا يشعر. فعندما يكون في بداية حياته أو في الشباب من عمره، فهو باستطاعته أن يقارع أو يحاول لإزالة هذه الصفات التي بإمكانها أن تغلب عليه وأن تسيطر على وجوده، ولا سمح الله أن تتحول من نقطة سوداء في قلبه إلى السيطرة على جميع القلب وتفصله عن النداء الرباني. فالإشارة إلى الرضا في الحياة: إذا ما حرمت فاصبر، وإذا شملتك نعمة الله فاشكر، ولئن شكرتم لأزيدنكم. ليس كأهل الدنيا الذين لا يشبعون من الدنيا، وكلما كثرت لهم عطايا الدنيا ازدادوا عطشا. ألم يقل الله سبحانه وتعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. هذا الإنسان المؤمن لابد وأن يرى بأن الله سبحانه وتعالى لقد أعطاه ما يكفي حياته وما قدر له، ومهما حاول الإنسان بأن يتجاوز هذا الحد فقد يكون ليس لصالحه في حياته المجتمع. وقد ورد أيضا في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس، اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطى عنها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. الإنسان عندما يعيش هذه الحالة وهو يكتفي بما رزق من الحلال ولا يصر على الطلب في مجال حرام.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحب تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
فهناك البعض يعيش حالة الجشع في جمع الثروات والقدرة والسلطة بأي ثمن كان، ولم يكتف بما أعطيه، وعينه على ما في يد الآخرين، مثله كجهنم. تلاحظ جهنم، الله سبحانه وتعالى يصفها يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد. هذا الإنسان لأنه يعيش المسيرة نحو الكمال، يود أن يعيش مخلدا في الحياة، يود أن يجمع كل ما في الدنيا، يود أن يكون أقوى من في الأرض، كل شيء يعتبره كمال، حتى في الجانب السلبي من الحياة يود أن يكون مميزا عندما يغتر بالشيطان، وعندما لا يتعظ بما يوعظ من قبل الله سبحانه وتعالى ومن قبل الأنبياء والأولياء. لذلك عندما يحرم من نعمة أو موهبة يقنط ولا يقنع، مع أنه لو رضي بهذه النعمة لزاده الله سبحانه وتعالى أضعافا مضاعفة، ولئن شكرتم لأزيدنكم، كما سنذكر في الفقرة الثانية بالنسبة للشكر على النعمة التي الإنسان عندما يهملها. وقد تكون الحكمة في المانع، يعني الله سبحانه وتعالى قد يمنع بعض النعم على الإنسان، قد نحن قد نتصورها هذه النعمة كانت توصلنا إلى ما نبغى وما نريد. لاحظوا الإمام سلام الله عليه في دعاء الافتتاح يعلم محمد بن عثمان، يقول: فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور، فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب. الإنسان لا يعرف الحكمة النهائية لهذه المسيرة التي يتحرك فيها، فتارة يطلب، وخلق الإنسان عجولا، يطلب أمورا قد لم يحن وقتها، وتارة يغضب لعدم حصوله على بعض الأمور. أنا أتذكر في يوم في أيام الأولى من الحرب المفروضة على الجمهورية الإسلامية، كنا على موعد أن نذهب إلى بيت أحد أصدقائنا، نحن مجموعة من الأصدقاء اتفقنا لكي نجتمع في الساعة الفلانية. تحركنا من طهران إلى مدينة قم، أثناء الطريق حصل عطل في السيارة، أخرنا لكي لا نصل في الساعة المقررة إلى ذلك البيت، وكان صاحب البيت معي. لكن عندما حصل هذا العطل أحسست بأن صديقي قد غضب شيئا ما، وكأنه أخذ يعتب في داخله: إلهي لما فعلت بك هكذا، وأنا وعدت الأخوة لكي يأتوا إلى بيتي والآن يأتون الكل وإلى البيت ولم يجدوني، ويعتبرون هذا مني قد أسأت إليهم في هذا المجال. لكن ماذا حدث؟ عندما وصلنا إلى بيت هذا الرجل سجدنا على الأرض، لأننا شاهدنا هذا البيت قد هدم بضربة صاروخية. صاحبي وصديقي كان يسعى لكي يصل بالموعد وبالوقت المقرر، لكنه لم يصل، هو يرى شيء والله يرى أمرا آخر. فلذا إخوتي في الله، أحبتي أعزائي، عندما نمنع من نعمة وعندما نعطى منها شيء، لابد أن نعرف أن الله سبحانه وتعالى قد قدرها بقدر لا يسع الإنسان أن يستوعبها. فعلينا أن نشكر الله على هذه النعمة، وأن لا نقول قولا أو نقوم بفعل لا سمح الله يؤدي بنا إلى نوع من العصيان أمام المنعم وأمام الخالق وأمام الرازق. نأمل من العلي القدير أن يوفقنا للاتعاظ بهذه الحكمة، وأن نبتعد عن الجشع، وأن إذا أعطينا نعمة فنسعى لكي نقنع بها ولا نطلب أكثر من حدها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن المؤمن علاقته بإمامه عجل الله تعالى فرجه الشريف علاقة القيادة. ينبغي ألا ننسى أنه هو امتداد لخلافة الله في الأرض، كما أن نبي الله آدم عليه السلام جعل خليفة لله تعالى في الأرض. الإمام المهدي أرواحنا وأرواح العالمين له الفداء، خليفة في هذا العصر، هو السبب المتصل بين الأرض والسماء، هو الذي تتنزل عليه الملائكة في ليلة القدر. الأرض التي لا يمكن أن تعيش من دون قائد في آخر الزمان، كذلك الأرض لا تعيش من دون قائد في أول الزمان ولا في وسط الزمان. ما هو الفرق بين الآخر والأول والوسط؟ ما دامت الضرورة قائمة على وجود سبب للفيض بين الخالق والمخلوق. لك أيها المنتظر، بيمينه رزق الورى، وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. الإنسان عليه أن يعيش هذه القيادة ويتحسس هذه القيادة، فعندما يخاطب ولي أمره يكون خطاب المقود إلى القائد، خطاب الرعية إلى السائس، القائد الموجه، خطاب المرؤوس إلى الرئيس.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة نستضيء بها في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق والصدق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الكافي المجلد الأول صفحة 450 عن الإمام الباقر سلام الله عليه، يقول أبو مريم الأنصاري: قلت له: كيف كانت الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله؟ كيف صلى المسلمون على جنازة رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: لما غسله أمير المؤمنين عليه السلام وكفنه سجاه، ثم أدخل عليه 10 فداروا حوله، ثم وقف أمير المؤمنين في وسطهم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فيقول القوم كما يقول، حتى صلى عليه أهل المدينة وأهل العوالي. الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله، هو أمر عليا أن يصلي عليه، ماذا أمره أن يقول؟ ما نعرف، يعني لم أجده أنا في رواية. والناس هكذا أدخلهم علي عليه السلام، وبعضهم قال أنه ندفنه في البقيع. أمير المؤمنين عليه السلام خرج إلى الناس وقال: يا أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وآله إمام حيا وميتا، ما يصلى على جنازته ويؤمن واحد كما نفعل في جنائزنا. وقال: إني أدفن في البقعة التي أقبض فيها. ثم قام على الباب فصلى عليه، ثم أمر الناس 10 يصلون عليه وهو يصلي معهم ثم يخرجون. أيضا حديث عن الإمام الباقر عليه السلام عن عقبة بن بشير عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام قال: قال النبي لعلي: يا علي، ادفني في هذا المكان وارفع قبري من الأرض 4 ورش عليه من الماء. أمره بالتفصيل كيف يغسله، من أين يأتي بالماء، 7 من البئر الفلاني، وكيف يغسله، وكيف يكفنه، الكافور الذي جاء به جبرائيل من الجنة، مجموعة مراسم مفصلة أمر النبي صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام وأجراها. ومما ورد أيضا عندنا أنه قال له: إذا أكملت غسلي فأجلسني، أجلسني واسألني، فوالله ما تسألني عن شيء إلا أجبتك، واكتب. فأجلسه وسأله وكتب ما سأله عنه، وهو في مواريث الأئمة عليهم السلام. إذن النبي صلى الله عليه وآله الصلاة عليه تختلف عن صلاة الجنازة التي نصليها على غيره. أيضا عندنا حديث عن الإمام الباقر عليه السلام، ويقول: لما قبض النبي صلى الله عليه وآله صلت عليه الملائكة والمهاجرون والأنصار فوجا فوجا، وقال أمير المؤمنين عليه السلام: سمعت رسول الله يقول في صحته وسلامته: إنما أنزلت هذه الآية علي في الصلاة علي بعد قبض الله لي. هذه صلوا عليه وسلموا تسليما، كأنها تبدأ فريضتها، لعل في حياة مستحبة، فريضتها بعد قبض الله له، أن نقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذه بعض النصوص، وهي مفصلة في مراسم التي قام بها علي وأهل البيت عليهم السلام لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأين دفن، والمشهور أنه دفن في غرفة عائشة، ولكن من المؤكد أن عائشة لم تكن حاضرة في المراسم، هي خرجت هي وحفصة وقالوا إحنا سمعنا في ليلة الأربعاء المساحي، وتقول أنه لو استقبلت من أمري ما استدبرته ما غسل النبي إلا نساءه، ليش أعطيناه لأهل بيته وعلي؟ على أي حال لم تكن هي موجودة. وبعدين عندنا في مسلم من رواياتهم الصحيحة أنها في آية الرضاعة، تقول أنه آية الرضاعة كانت مكتوبة في صحيفة هي وآيات أخرى تحت سريري، ولما شغلنا بمرض النبي صلى الله عليه وآله دخل داجن إلى الغرفة وأكلها من تحت سريري، دخلت شاة وأكلت، إذن غرفتها كانت فارغة، لو أنه النبي صلى الله عليه وآله كان فيها ما كان تدخل الداجن وتأكل الآية من تحت السرير. المهم الذي نرجحه وهو ثابت عندنا أن النبي صلى الله عليه وآله كان عنده في بيته غرفة مثل الصالون يستقبل فيها الناس، وهناك توفي، وإلى جنبها غرفة الزهراء أيضا قبل زواجها سلام الله عليه كانت غرفتها هنا، ثم غرف نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هناك مجموعة أحاديث تدل وردت عن أهل البيت عليهم السلام عن مراسم جنازة النبي صلى الله عليه وآله وعن الصلاة عليه، وروى جميع المسلمين أن الخضر عليه السلام جاء وعزى أهل البيت، ونص عزائهم أيضا ربما تعرضنا له، لكنه الكل رووا هذه الرواية ويستدلون بهذا الحديث على أن الخضر حي وأنه وقف عند الباب وعز أهل بيت النبوة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع قبسات من الأحاديث الشريفة، قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق. للمؤمن فوزا بالتقى نال مرادا
دومك قد شفى الله فؤاده.
إن في الطهر عبادة
بجنان زاهرات، وعد الرب عبادة بنعيم الخلد دوما وهم أهل السيادة. إن في الطهر عبادة.
يا صغير قم توضأ، إن في الطهر عبادة
وصفاء ونقاء وهناء وسعادة.
صلاة الخاشعين.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. بعد تلك الإطلالة السريعة على موضوع السجود على الأرض، نتوقف عند الجوانب التربوية والمعنوية في هذا الموضوع، والتي تدخل في جانب الخشوع الذي ننشده في الصلاة ونسعى لتحصيل أفضل الدرجات فيه، ونذكر هذه الجوانب بشكل تسلسلي. أولا، السجود على الأرض يذكر الإنسان المؤمن المصلي بأصله وأمه التي ولدته. أصل الإنسان من الأرض، من هذا التراب الذي يسجد عليه والذي يطأه، وعلى ذلك تترتب أمور عديدة، منها التواضع للخلق. فمن كان أصله من تراب لا ينبغي له أن يتعالى ويتكبر ويتجبر على الآخر، ومنها الشعور بالمساواة مع الآخرين، فنحن جميعا من أصل واحد، ولا فضل لأحد على أحد في العنصر، عنصرنا واحد وهو التراب. وكما تلاحظون، فإن إحدى مشاكل ومعضلات الحياة الإنسانية الحس العنصري وظاهرة العنصرية، وقد دفعت البشرية أثمانا باهظة بسبب الإحساس الوهمي بتفوق عنصر على عنصر. النازية الألمانية مثلا كلفت العالم الويلات والمحن، والنازية الهتلرية تعتمد على فكرة أن العنصر الآري أفضل العناصر. كذلك الصراع الذي دام طويلا في جنوب أفريقيا بين البيض والسود كلف العالم الكثير من الخسائر. الصراع الصهيوني مع المسلمين أيضا يعود إلى إحساس اليهود أنهم شعب الله المختار. الحرب في صربيا ويوغسلافيا السابقة وما صاحبها من جرائم بشعة تعود إلى شعور عنصري أيضا. وأي شعور عنصري مهما كان لونه أو حجمه هو مخالف للإسلام قطعا، كما هو مخالف للمنطق الإنساني السليم. الإسلام لا يفرق بين إنسان وآخر على أساس العنصر. في حياة النبي صلى الله عليه وآله وفي أوج ازدهار ونهوض الدعوة، كان يعيش الرومي والحبشي والفارسي والعربي وغير هؤلاء تحت ظلال الإسلام، يعيشون معززين مكرمين. وكذلك أي منطق سليم وأي فكر متحرر ينتهي إلى هذه النتيجة، وهي أن الناس من حيث النشأة والأصل لا يختلفون عن بعضهم. وللأسف الشديد نلاحظ اليوم أن الكثير من المسلمين وحتى ممن يدعون التدين يرفعون شعارات العنصرية بشكل علني، بل ربما يعتبرون العنصرية أصلا والدين فرعا. فإذا وقع التزاحم بين ما هو عنصري وما هو ديني قدموا العنصرية على الدين، أو ربما يلبسون العنصرية لباسا دينيا لكي يتخلصوا من تبعات المسؤولية وليصبح الطرح مقبولا لدى الآخرين. العنصرية مرض مقيت كلف الإنسانية الكثير من الويلات والمحن والآلام والدمار والخراب، والسجود على الأرض هو إشاعة لثقافة نبذ العنصرية ونشر للشعور بالمساواة بين أبناء البشر. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بألف خير. بعد لحظات نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة 3:59، بعد ذلك يأتيكم برنامج استفتاءات وعلى مدى حوالي ربع ساعة. نسائم الرحمة، تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 4:31. على مدى حوالي ربع ساعة عند الساعة 4:40 نقدم لحضراتكم برنامج من هدي المنبر الحسيني. عند الساعة 4:59 تستمعون إلى تلاوات عطرة من آيات الذكر الحكيم. سيرفع أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 5:05. نهج الحياة يأتيكم في الساعة 5:20 وعلى مدى حوالي 10 دقائق. في الساعة 5:48 تستمعون إلى برنامج من مأدبة القرآن. تلاوة وتبيان في الساعة 6:08 من شجرة الحكمة يأتيكم هذا البرنامج عند 6:28. الحياة الطيبة، تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 6:33، يليه معارج النور وعلى مدى 10 دقائق. شكرا لطيب المتابعة، لا تنسونا من خلص دعواتكم، إلى اللقاء.
أهدي تحياتي لكم وسلامنا للأهل والإخوان. يا سيداتي آنساتي سادتي، طبتم وطاب حضوركم بأماني. طهران قد فتحت لكم أبوابها عبر الأثير على هدى الرحمن.
إنا وإن بدت المسافة بيننا لكنكم والقلب كالجيران.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم